بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أولا أتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله تعالى لإمام الجامع ومؤذنه والمقيمين فيه على حسن الاستقبال في هذه الليلة المباركة، ليلة الأربعاء 28 من شهر صفر لعام 1443 للهجرة النبوية. ثم أشكر كذلك أخي الشيخ حسن علي السفياني على تنسيقه لنا لإلقاء هذه الكلمة التي قام بالتنسيق معنا فيها مع جمعية الدعوة للإرشاد وتوعية الجاليات بمحاضرة العارضة، جزاهم الله تعالى جميعا خيرا. أيها الإخوة، هذا الموضوع المهم وهو موضوع جهود المملكة العربية السعودية لمحاربة الأفكار الضالة، موضوع ذا شجون وله أهمية عظمى. أولا، لأن هذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية قامت من أول تأسيسها على عقيدة التوحيد وعلى منهج أهل السنة والجماعة التي قال الله تعالى فيها: ومن يتبع غير السبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمة وأنها ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. رواية هي الجماعة. فنحمد الله أيها الإخوة على نعمة الإسلام، ثم نحمده تبارك وتعالى على نعمة السنة. فكما قال بعض السلف: نعمتان لا أدري أيهما خير، أن هداني الله للإسلام أم هداني الله لصاحب السنة فاهتدي على يديه. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فنحمد الله عز وجل أيها الإخوة على أن جعلنا من أهل الإسلام وقد أضل عنا غيره، وجعلنا من أهل السنة وأصحاب المنهج السلفي وأضل الله تعالى عنه أمم من الناس. نسأل الله تعالى الثبات على الحق وأن يميتنا وأن يبعثنا مبعثا حسنا. أيها الإخوة، كما ذكرت سابقا على أن هذه الدولة المباركة قامت على التوحيد، قامت على منهج السلف الصالح التي أسس أركانها الإمام عبد العزيز بن عبد الله عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود رحمه الله تعالى في دورته الثالثة، الدولة السعودية الثالثة، حيث قال رحمه الله: إنني رجل سلفي وعقيدتي هي السلفية التي أمشي بمقتضاها على الكتاب والسنة. وقال أيضا: يقولون إننا وهابية، والحقيقة أننا سلفيون محافظون على ديننا ونتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس بيننا وبين المسلمين إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك العزم والحزم: لقد أسس الملك عبد العزيز رحمه الله وأبناؤه هذه البلاد، دعائم هذه الدولة، وحققوا وحدتها على هدي من التمسك بالشرع الحنيف واتباع سنة خير المرسلين صلى الله عليه وسلم. وخلال العقود التي تلت مرحلة التأسيس إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله ودولتكم ولله الحمد والمنة، تسير على خطى النمو والتطور بكل ثبات مع التمسك بعقيدتها الصافية والمحافظة على أصالة هذا المجتمع وثوابته. وقال أيضا حفظه الله: لقد وقال: سنظل بحول الله وقوته متمسكين بالمنهج القويم الذي سارت عليه هذه الدولة منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز رحمه الله وأبناؤه من بعده رحمهم الله، ولن نحيد عنه أبدا، ودستورنا هو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا مؤخرا: في عيد الفطر المبارك إن المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه تعمل بما جاءت به الشريعة الإسلامية السمحة من نبذ التطرف ومحاربة الإرهاب ومساندة الأشقاء والأصدقاء، وتعلن دائما وقوفها مع المجتمع الدولي في كل ما يخدم أمن العالم واستتباب السلم. أيها الإخوة، وقال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله: كانت ظاهرة التطرف بيننا بشكل مستشر، ووصلنا إلى مرحلة نهدف فيها إلى أفضل الأحوال إلى التعايش في هذه الآفة، لم يكن القضاء عليها خيارا مطروحا من الأساس، ولا السيطرة عليها أمر وارد. لقد قدمت وعودا في عام 2017 بأننا سنقضي على التطرف فورا، وبدأنا فعليا حملة جادة لمعالجة الأسباب والتصدي للظواهر. خلال سنة واحدة استطعنا أن نقضي على مشروع إيديولوجي صنع على مدى 40 سنة، يقصد الجماعات الإرهابية التي دخلت البلاد السعودية قبل 40 سنة. كما قال الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله، قال لأحد قادة الإخوان المسلمين الذين كان في السعودية لما أعطي الجنسية السعودية، سألته سؤالا لما أراد أن يرجع إلى بلده، سألته سؤالا: من مثلك الأعلى؟ فقال: ظننت أنه سيقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول مثل الأعلى حسن البنا. فإذا يقول: ماذا نصنع؟ يقول: إن أصل مشكلاتنا وإفرازاتنا، وسميها ما شئت، جاءت من الإخوان المسلمين، لسنا الذين عانينا منهم بالعالمنا العربي وعالمنا الإسلامي. فيقول: اليوم لم يعد التطرف مقبولا في المملكة العربية السعودية، ولم يعد يظهر على السطح، بل أصبح منبوذا متخفيا ومنزويا. وكما قال الأمير نايف رحمه الله أيضا: هناك فرق بين من غير أصوله أي عقائده، وبين من غير طريقة وصوله، يعني إلى الحكم أو إلى ما المراد للجماعة. يقول: بل أصبح منبوذا متخفيا منزويا، ومع ذلك سنستمر في مواجهة أي مظاهر وتصرفات وأفكار متطرفة، فقد أثبت السعوديون سماحتهم الحقيقية ونبذهم لهذه الأفكار التي كانت دخيلة عليهم من جهات خارجية تسترت بعباءة الدين، ولن يسمحوا أبدا بوجودهم بينهم مرة أخرى. انتهى كلامه حفظه الله. أيها الإخوة، ولأن ولاة أمرنا وفقهم الله اهتموا بعقيدة التوحيد، فلا نرى فيها مظاهر الشرك ولا مظاهر البدع ظاهرة، ولله الحمد أثنى أهل العلم عليها، ومنهم الإمام محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية الأولى، حيث قال وهو يتحدث عن الملك عبد العزيز رحمه الله: لقد من الله عليكم بإمام ولايته ولاية دينية، وقد بذل النصح لعامة رعيته من المسلمين خصوصا المتدينين بالإحسان إليهم ونفعهم وبناء مساجدهم وبث الدعاة فيهم والإغضاء عن زلاتهم وجهالاتهم. ووجود هذا في آخر هذا الزمان من أعظم ما أنعم الله به على أهل هذه الجزيرة، فيجب عليهم شكر هذه النعمة ومراعاتها والقيام بنصرته والنصح له باطنا وظاهرا. انتهى كلام. وقال الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله: وهذه العقيدة التي دعا إليها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هي عقيدة السلف، وهي عقيدة الدولة السعودية، وحقيقتها التمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة في العقيدة والأحكام حسب ما دل عليه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا: لا توجد دولة بعد القرون المفضلة نشرت التوحيد والعقيدة السلفية أفضل من السعودية. السعودية بلاد الحرمين ومارز التوحيد ومنطلق الدعوة السلفية. العداء للدولة السعودية عداء للدين، العداء للدولة السعودية عداء للدين أي للإسلام. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الشيخ عبد العزيز بن محمد آل الشيخ مفتي الديار السعودية الحالي: قد قام الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله قياما عظيما بتوحيد هذه البلاد، وجمع كلمتها ووحد صفها ولما شملها، وجمع الله به البلاد بعد فرقتها وتفرقها، فعاش الناس بخير وسعادة ونعمة، فلله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على عظيم عطاياه. وجزى الله تعالى الملك عبد العزيز عنا وعن المسلمين خير الجزاء على ما قدم خدمة لدينه ووطنه. وها نحن ولله الحمد ننعم اليوم في هذا العهد الزاهر وتحت قيادة حكيمة، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الذي لا يألو جهدا بدفع عجلة التنمية والسعي في توفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين، وبذل كل غال ونفيس في سبيل رفع شأن هذه البلاد وإعلاء مكانتها بين دول العالم، ويوازره ويشد عضده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز الموفق والمسدد في أعماله وتطلعاته. فقد لمسنا ونلمس في كل يوم تطورات في مختلف المجالات الصناعية والاقتصادية والإدارية والأمنية وغيرها من المجالات، كذلك تأهيل الكوادر البشرية لحمل المسؤولية بشكل أفضل وأكمل، والأخذ بأسباب التنمية والتقدم والازدهار والتطور لهذه البلاد إقليميا وعالميا. وإني بهذه المناسبة أوجه كلمة لإخواني وأبنائي في هذا الوطن الغالي أن نحذر جميعا كل الحذر من أعداء هذه البلاد من الحاسدين والحاقدين على ما أنعم الله علينا من نعمة الأمن والإيمان والاستقرار في لحمة وطنية بين الراعي والرعية. فمما يؤلف بين الناس ويجمع القلوب ويجمع الكلمة طاعة أولي الأمر، فعلينا جميعا الوقوف والالتفاف حول قيادتنا وولاة أمرنا، وأن نكون وحدة واحدة ضد من يريد شق عصا الطاعة وتفريق الجماعة. فلنتق الله تعالى فيمن ولاه الله تعالى علينا لما في ذلك من وحدة الصف وجمع الكلمة. فأسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ويسدد خطاه ويبارك في جهوده ويطيل عمره على طاعته ويمتعه بالصحة والعافية، وأن يوفق ولي أمره وعضيده الأمير محمد بن سلمان، وأن يبارك في جهوده وأعماله، وأن يأخذ بيده إلى الحق ويجعله مباركا أينما كان، كما أسأله أن يحفظ بلادنا من كل مكروه، وأن ينصر جنودنا المرابطين ويربط على قلوبهم وينصرهم على عدوهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تا كلام. أيضا من جهود هذه الدولة المباركة، من جهود علمائها أيضا ما ذكرته هذه كبار العلماء والبحوث العلمية والإفتاء من بيانات وفتاوى تحذر من الأفكار الضالة والأعمال الإرهابية. ومنها البيان الصادر من الهيئة في 22/11 أي في شهر ذي القعدة عام 1435 برئاسة الشيخ المفتي العام عبد العزيز بن عبد الله بن باز عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ حفظه الله، حيث قالوا مختصرا يعني إن الإرهاب الموصف عليه جريمة نكراء وظلم عدوان تاباه الشريعة والفطرة بصوره وأشكاله كافة، ومرتكبه مستحق للعقوبة الزاجرة الرادعة عملا بنصوص الشريعة الإسلامية ومقتضيات حفظ سلطانها وتحريم الخروج على ولي الأمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه خرجه مسلم. فعلى شباب الإسلام التبصر في الأمور وعدم الانسياق وراء عبارات وشعارات فاسدة تدفع لتفريق الأمة وحملها على الفساد، وليست في حقيقتها من الدين أي في شيء، وإنما هي من تلبيس الجاهلين والمغرضين. وقد تضمنت نصوص الشريعة عقوبات من يقوم بهذه الأعمال ووجوب ردعه والزجر عن ارتكاب مثل عمله ومرد الحكم بذلك إلى القضاء. ثانيا، وبناء على ما سبق، فإن هيئة كبار العلماء تؤيد ما تقوم به الدولة عزها الله بالإسلام من تتبع لمن ينتسب إلى من ينتسب لفئات الإرهاب والإجرام والكشف عنهم كداعش والقاعدة والحوثيين وما يسمى بحزب الله أو ينتمي إلى ولاءات سياسية خارجية لوقاية البلاد والعباد شرهم ولدرء الفتنة وحماية بيضتهم. ويجب على الجميع أن يتعاونوا في القضاء على هذا الأمر الخطير، لأن ذلك من التعاون على البر والتقوى الذي أمرنا الله تعالى به في قوله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وتحذر هيئة كبار العلماء من التستر على هؤلاء أو إيوائهم، فإن هذا من كبائر الذنوب، وهو داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا، متفق عليه. والمحدث في هذا الحديث ومن يأتي بفساد في الأرض. فإذا كان هذا الوعيد الشديد في من آواهم، فكيف بمن أعانهم أو أيد فعلهم. ثالثا، تهيب الهيئة بأهل العلم أن يقوموا بواجبهم ويكثفوا إرشاد الناس في هذا الشأن الخطير ليتبين بذلك الحق. رابعا، تستنكر الهيئة ما يصدر من فتاوى أو آراء تسوغ أي تجوز هذا الإجرام أو تشجع عليه لكونه من أخطر الأمور وأشنعها، فلا يجوز بحال من الأحوال تسويغ جرائم الإرهاب تحت أي ذريعة. وقد حذر الله من شأن الفتوى بغير علم، وحذر عباده منها وبين أنها من أمر الشيطان. قال الله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص من آثامهم شيئا، أخرجه مسلم. ومن صدر منه مثل هذه الفتاوى أو الآراء التي تسوغ الإرهاب بأي وسيلة كانت، فإن على ولي الأمر إحالته إلى القضاء ليجرى نحوه ما يقتضيه الشرع نصحا للأمة وإبراء للذمة وحماية للدين، وعلى من آتاه الله العلم التحذير من الأقاويل الباطلة وبيان فسادها وكشف زورها. ولا يخفى أن هذا من أهم الواجبات، وهو من النصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ويعظم خطر تلك الفتاوى إذا كان المقصود بها زعزعة الأمن وزرع الفتن والقلاقل، لأن ذلك استهداف للأغرار من الشباب. ومن لا علم عنده بحقيقة هذه الفتاوى والتدريس عليهم بحججها الواهية والتمويه على عقولهم بمقاصدها الباطلة، كل هذا شنيع وعظيم في دين الإسلام، ولا يقتضيه أحد من المسلمين ممن عرف حدود الشريعة وعقل أهدافها السامية ومقاصدها الكريمة وعمل هؤلاء المتقولين على العلم من أعظم أسباب تفريق الأمة ونشر العداوات بينها. خامسا، على ولي الأمر منع الذين يتجرؤون على الدين والعلماء ويزينون للناس التساؤل في أمور الدين والجرأة عليه ويربطون ما وقع بالتدين والمؤسسات الدينية. وإن هيئة كبار العلماء لتستنكر ما يتفوه به بعض الكتاب من ربط أفكار الإرهاب بالمناهج التعليمية أو بمؤلفات أهل العلم المعتبرة، كما تستنكر توظيف هذه الأحداث للنيل من ثواب هذه الدولة المباركة القائمة على عقيدة السلف الصالح. سادسا، إن دين الإسلام جاء بالأمر بالاجتماع، وأوجب الله ذلك في كتابه وحرم التفرق والتحزب. يقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فبرأ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الذين فرقوا دينهم وحزبوه وكانوا شيعا، وهذا يدل على تحريم التفرق وأنه من كبائر الذنوب. وقد علم من الدين بالضرورة وجوب لزوم الجماعة وطاعة من تولى إمامة المسلمين في طاعة الله. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة، في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطيع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. متفق عليه. وقد سار على هذا السلف، وقد سار على هذا سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم في وجوب السمع والطاعة واجتماع الكلمة. لذلك كله تؤكد هيئة كبار العلماء تحريم الخروج على مناطق، تحريم الخروج إلى مناطق الصراع والفتنة، وأن ذلك خروج عن موجب البيعة لولي الأمر، وتحذر صاحبه من مغبة فعله ووقوعه فيما لا تحمد عقبه. وعلى الدولة أن تتعقب المحرضين على الخروج إلى مواطن الصراع والفتنة، فهم دعاة ضلالة وفرقة وتحريض على معصية ولاة الأمر والخروج عليهم، وذلك من أعظم المحرمات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ستكون هانات وهانات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان، أخرجه مسلم. وفي هذا تحذير لدعاة الضلالة والفرقة والفتنة، وتحذير لمن سار في ركابهم عن التمادي في الغي المعرض لعذاب الدنيا والآخرة. وهي كبار العلماء وهي تصدر هذا البيان توصي الجميع بالتمسك بهذا الدين القويم والسير فيه على الصراط المستقيم المبني على الكتاب والسنة وفق فهم السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان، ووجوب تربية النشء والشباب على هذا المنهاج القويم والصراط المستقيم حتى يسلموا بتوفيق الله من التيارات الفاسدة ومن تأثير دعاة الضلالة والفتنة والفرقة، حتى ينفع الله بهم أمة الإسلام ويكونوا حملة علم وورثة للأنبياء وأهل خير وصلاح وهدى. وتؤكد على وجوب الالتفاف حول قيادة هذه البلاد وعلمائها، ويزداد الأمر تأكيدا في مثل هذه الأوقات أوقات الفتن، كما نحذر الجميع حكاما ومحكومين من المعاصي والتساهل في أمر الله، فشأن المعاصي خطير، وليحذروا ذنوبهم وليستقيموا على أمر الله ويقيموا شعائر دينهم ويأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. وقى الله بلادنا وجميع بلاد المسلمين كل سوء، وجمع الله كلمة المسلمين على الحق والهدى، ورد الله كيد الأعداء في نحورهم، إنه سميع مجيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين. هناك بيان آخر لهيئة كبار العلماء صدر قبل عام، وهو قولهم، وهو في 26 من شهر ربيع الأول عام 1442، حيث قالوا: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه نبينا محمد وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله على آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهدى إلى يوم الدين، أما بعد، فإن الله تعالى أمر بالاجتماع على الحق ونهى عن التفرق والاختلاف. قال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينه وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وأمر العباد باتباع الصراط المستقيم، ونهاهم عن السبل التي تصف عن الحق، فقال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وإنما يكون اتباع صراط الله المستقيم بالاعتصام بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد دلت الأحاديث الصحيحة على أن من السبل التي نهى الله تعالى عن اتباعها المذاهب والنحل المنحرفة عن الحق. فقد ثبت من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط عن يمينه وشماله ثم قال: هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي، رواه الإمام أحمد. قال الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقوله: وأقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، ونحو هذا في القرآن. قال: أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الافتراق والفرقة وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله، والاعتصام بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو سبيل إرضاء الله وأساس اجتماع الكلمة ووحدة الصف والوقاية من الشرور والفتن. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فعلم من هذا أن كل ما يؤثر على وحدة الصف حول ولاة أمور المسلمين من بث شبه وأفكار أو تأسيس جماعات ذات بيعة وتنظيم أو غير ذلك فهو محرم بدلالة الكتاب والسنة في طليعة هذه الجماعات التي نحذر منها جماعة الإخوان المسلمين، فهي جماعة منحرفة قائمة على منازعة ولاة الأمر والخروج على الحكام وإثارة الفتن في الدول وزعزعة التعايش في الوطن الواحد ووصف المجتمعات الإسلامية بالجاهلية. ومنذ تأسيس هذه الجماعة لم يظهر منها عناية بالعقيدة الإسلامية ولا بعلوم الكتاب والسنة، وإنما غايتها الوصول إلى الحكم، ومن ثم كان تاريخ هذه الجماعة مليئا بالشرور والفتن. ومن رحمها خرجت جماعات إرهابية متطرفة كالسرورية وكالآن القاعدة وداعش وجبهة النصرة، ومن رحمها خرجت جماعات إرهابية متطرفة عاثت في البلاد والعباد فسادا مما هو معلوم مشاهد من جرائم العنف والإرهاب حول العالم. مما تقدم يتضح أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام، وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتن والعنف والإرهاب. فعلى الجميع الحذر من هذه الجماعة وعدم الانتماء إليها أو التعاطف معها. الله نسأل أن يحفظنا جميعا من كل شر وفتنة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز: إن عن جماعة الإخوان يعرفها خواص إخواننا، أن عندها ليس عندها جهود صحيحة في الدعوة إلى الله، وإنما عندها أخطاء في العقيدة. ومن خواص إخوانه الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، والذي كان بينه وبينهم مراسلات، وقد ألف شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله مؤلفات في هذا، ومن ذلك المورد العذب الزلال فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال، وكتابه الآخر الرد الشرعي المعقول على المتصل المجهول. وأذكر لما زرنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله في الأمان العام للتوعية الإسلامية في الحج عام 1418 تقريبا، قال لي الشيخ حسن: نريد نذهب إلى نزور المشايخ، يعني هيئة كبار العلماء. فذهبنا زرنا الشيخ عبد الله الغديان، فسأل الشيخ عبد الله الغديان: ماذا يدرس الشيخ؟ ماذا تدرس يا شيخ؟ فأخبره، قال: يخبرك الشيخ حسن اللي هو أنا مذكور، فأخبرته أن الشيخ يدرس علوم الحديث صحيح البخاري ومسلم. فقال يا شيخ: إذن عليك تدرس مع هذه الكتب في كتب الحديث علم المصطلح. قال: الشيخ درس زمان المصطلح لكن ما علي، أعيد الدروس للطلاب العلم. والشيخ الغديان والشيخ أحمد متقارنان يعني في السن. وبعد ذلك قال الشيخ: نذهب إلى الشيخ صالح الفوزان. ذهبنا إلى الشيخ صالح الفوزان فسأل: هل عندك كتب جديدة يا شيخ نقرضها لك نكتب لك عليها مقدمة؟ والشيخ صالح الفوزان والشيخ أحمد أيضا متقارنة في السن، فهو قدم للشيخ أحمد النجمي رحمه الله في مقدمة على المورد العذب الزلال فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال. فقال الشيخ: هل عندك كتاب جديد؟ فقال: والله عندي كتاب واحد اسمه الرد الشرعي المعقول على المتصل المجهول. فمازح الشيخ، قال: يا شيخ حتى المتصلين ما سلم منك، تألف حتى على المتصلين يعني ترد عليهم؟ يمزح مع الشيخ. وهذا الكتاب تكملة للمورد العذب الزلال وبيان بعض الملاحظات على جماعة الإخوان المسلمين والسروريون. وهذا الكتاب ما اشتهر مثل ما اشتهر المورد العذب الزلال، رغم أنه فيه وثائق وأخذها الشيخ من كتب الإخوان المسلمين ومن الأمهات التي اعتمدوا عليها. لنصلح الجميع بقراءة هذا الكتاب ونشر الرد الشرعي المعقول على المتصل المجهول. وأيضا ألف الشيخ لما أرسل كتابه المورد العذب الزلال إلى بعض المشايخ ومنهم عبد الله بن جبرين، فعاتب الشيخ وقال له يعني هذا نكس من مكانتك يا شيخ وأنت تألف هذا الكتاب، وحسن البنا عندهم آثر حسنة يعني أعمال صالحة وكذا. فالشيخ أحمد رحمه الله رد عليه بكتاب آخر وسماه رد الجواب على من طلب مني عدم طبع الكتاب، فبين فقال الشيخ هل من آثره كذا وكذا من آثر حسن البنا الأشياء التي تخالف الشرع خالف العقيدة، وكذلك من جاء بعده من المرشدين الإخوان المسلمين. فأنصح الجميع أيها الإخوة بقراءة كتب الشيخ أحمد رحمه الله، إذ قرأ كتبهم وذكر الأخطاء من كتبهم ورد عليها بكتاب الله من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح. وقام الشيخ رحمه الله بإنشاء دورة الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي تقريبا عام 1417، وقبلها كانت دورة ابن تيمية في الرياض، وذلك لأنه أتى إليه اثنان وقال يا شيخ أدرك الشباب لأنهم يعني يكفرون ولاة الأمر، كان في زمن الملك فهد رحمه الله. فاستشار الشيخ أحمد النجمي مع شيخه مع تلميذه الشيخ زيد بن محمد المدخلي على أن يعملوا دورة صيفية علمية يحذر فيها الشباب من هذه الجماعات وهذه الأفكار. فأنشأ الشيخ أحمد والشيخ زيد هذه الدورة، دورة الشيخ عبد الله، مسمى بدورة الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي، والآن لها حوالي 27 سنة. وكان الهدف منها يتحذير الشباب من هذه الأفكار الحزبية التي اكتسحت بلادنا شرقا وغربا وجنوبا، وما تركوا مكان إلا وصلوا. فمن الجهود المشكورة لأهل العلم بيان حال هذه الجماعات حتى يحذروا منها ويحذروا الناس منها. أيضا من جهود هذه الدولة المباركة في محاربة التطرف والإرهاب والأفكار الضالة ما تقوم به الدولة أيدها الله من المناهج الشرعية التي درسناها منذ نعومة أظفارنا من عقيدة التوحيد ولله الحمد، ولم تدرس فيها العقائد الشركية ولا البدعية، الحمد لله على هذه النعمة. فهذه من جهود الدولة من قديم الزمان منذ أن تأسست هذه الدولة، والمناهج في المدارس الابتدائي والمتوسط والجامعة والدراسات العليا كلها مناهج شرعية ولله الحمد والمنة. كذلك تعيين من جهود الدولة ممثلة في وزارة الشؤون الإسلامية اختيار الأئمة والمؤذنين والخطباء والدعاء إلى الله الذين تبرأ بهم الذمة لبيان الحق للناس وتحذيرهم من الباطل. ومن جهود الدولة يعني إقامة هيئة كبار العلماء، اللقاءات والفتاوى الشرعية في التلفاز والإذاعة، وكان نفع الله تعالى بها. ومن لا ينفع معه العلم والحكمة فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فكم لرجال أمين وفقهم الله على مختلف أعمالهم ورتبهم من جهود مشكورة في تتبع هؤلاء المجرمين. ولولا الله عز وجل ثم جهود هؤلاء الجنود المباركين من مدنيين وعسكريين لحصل ما حصل في بلادنا السعودية، فلله الحمد والمنة. ومن قبض عليه وسلم للجهات المسؤولة فهناك جهات علمية تنصحه، ثم لجنة المناصحة التي أسسها الأمير محمد بن نايف حفظه الله عام 1425 يناصح فيه هذا الإنسان لعله جاهل، لعله عنده شبهة فتزال، وينصح من قبل الناس المتخصصين. فمن لم ينفع معه هذه الأدوية النافعة فيسلم للقضاء الشرعي يحكم فيه بحكم الله تعالى. فكم لهذه الدولة المباركة من جهود مشكورة ضد هؤلاء المتطرفين الغلاة في دين الله عز وجل الذين نهانا الله عز وجل عن اتباع سبيلهم. أيها الإخوة، لأهمية تمسك هذه الدولة بالعقيدة التوحيد منهج السلف الصالح وتحذيرها من البدع، نحن نعيش في خير والحمد لله. ومن آثار هذا الخير الأمن الذي نعيشه، يسير الإنسان من الجنوب إلى أقصى الشمال، من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، لا يخاف إلا الله. الأمن الموجود هذا ما جاء من فراغ، وإنما جاء بتحكيم الشريعة الإسلامية وإقامة الحدود على المجرمين. وقت أذان، كم باقي؟ ها؟ طيب أنا أبغى أختصر عشان الوقت. فهذا الأمن الذي نعيشه نعمة عظيمة يحسدنا عليه غيرنا ممن حولنا كيف البعيدين. يا من الإنسان يذهب للمسجد ما أحد يعترضه، يذهب لعمله ما أحد يعترضه، محلات مفتوحة ولله الحمد ما أحد يقدر يمد يده على حق غيره. فالناس يعيشون في هذه البلاد في نعمة عظيمة، نسأل الله تعالى أن يديمها علينا، وهذا من أثر تمسك هذه الدولة المباركة بعقيدة التوحيد. وقد قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني شرط لا يشركون بي شيئا. وما نراه أيها الإخوة في هذه البلاد المباركة من النعم العظيمة التي ننعم بها من المآكل والمشارب والمراكب التي يغبطها علينا القاسي والداني، فنسأل الله تعالى أن يديم علينا النعم. وما نعيشه من الاستقرار السياسي والديني والاجتماعي والخدمي وغير ذلك، فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذا. والواجب علينا أيها الإخوة تجاه هذه النعم أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليها، ثم نشكر ولاة الأمر، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل. وعلينا أن نكون عينا ساهرة لأمن هذا الوطن وحفظ أبنائه من الأفكار الضالة والمعتقدات الفاسدة. فوطن كما قال القائل: وطن لا نحميه لا نستطيع العيش فيه، لا نحمي عقائد أبنائه ولا أموالهم ولا أعراضهم، فما تستطيع أنك تعيش فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألها البلاغ. فعلينا أيها الإخوة أن نتفقه في دين الله، وأن نعرف الحقوق لأصحابها، ومنهم ولاة الأمر، ومن حقهم علينا الدعاء لهم بظهر الغيب. ودعوة لنا له في ظهر الغيب خير من دعوتنا لأنفسنا، لأن بصلاح يصلح العباد والبلاد كما قال الإمام أحمد رحمه الله. كذلك أن نربي أبناءنا على حب الوطن، حب هذه البلاد، لأنها من أفضل البلدان تمسكا بالدين الإسلامي وحماية له ونشرا له في أقصى الدنيا، عبر الدعاء وعبر الكتب والأشرطة ووسائل العلم المختلفة. كذلك أن نكون عينا ساهرة ضد كل مفسد، سواء من ناحية العقائد أو من ناحية المخدرات أو من عدة نواحي، أي نوع من أنواع الفساد نكون عينا ساهرة، ونبلغ المسؤولين عن هذا الفساد إن لم ينتصح صاحبه ويرجع إلى الحق. أخيرا، كل واحد منا مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى على من تحت يده، كل راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالمعلم مسؤول أمام الله عز وجل عن طلابه، وأن لا يبين لهم إلا الحق ويحذرهم من الباطل. كذلك الموظف في وظيفة يقوم بعمله على أتم وجه، فإتمامه لعمله بناء لهذا الوطن، وإهماله لعمله أيا كان عمله هي ثلمة في هذا الوطن. فالله أن يؤتى الإسلام ويؤتى البلد من قبل هذا الموظف الفاسد الذي سبب في إدخال البلاء إلى هذا البلد. هذا ما أحببت بيانه أيها الإخوة في هذه الكلمة. والله نسأل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونديم علينا الأمن والإيمان في بلادنا، ونجنبها كل شر وبلوى، ونجزي خير الجزاء ولاة أمرنا والمسؤولين في بلادنا على ما يقوم به من خدمة الإسلام والمسلمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم الموتى بوباء كورونا ويشفي المرضى منهم، وأن يرحم الشهداء الذين في حدودنا ويدافعون عن بلادنا وأمنها. نسأل الله تعالى أن يرحمهم برحمته، وأن ينصر هذه البلاد على الحوثيين الشيعة الروافض وغيرهم من أعداء الوطن والمواطن، وأن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وألا يضلنا عن الحق بعد أن وفقنا الله تعالى إليه، نجمعنا بكم في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين كما جمعنا بكم في هذا الجامع المبارك في هذه المحافظة المباركة محافظة العارضة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أولا أتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله تعالى لإمام الجامع ومؤذنه والمقيمين فيه على حسن الاستقبال في هذه الليلة المباركة، ليلة الأربعاء 28 من شهر صفر لعام 1443 للهجرة النبوية. ثم أشكر كذلك أخي الشيخ حسن علي السفياني على تنسيقه لنا لإلقاء هذه الكلمة التي قام بالتنسيق معنا فيها مع جمعية الدعوة للإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة العارضة، جزاهم الله تعالى جميعا خيرا. أيها الإخوة، هذا الموضوع المهم وهو موضوع جهود المملكة العربية السعودية لمحاربة الأفكار الضالة موضوع ذا شجون وله أهمية عظمى. أولا لأن هذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية قامت من أول تأسيسها على عقيدة التوحيد وعلى منهج أهل السنة والجماعة التي قال الله تعالى فيها: ومن يتبع غير السبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمة وأنها ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، رواية هي الجماعة. فنحمد الله أيها الإخوة على نعمة الإسلام، ثم نحمده تبارك وتعالى على نعمة السنة. فكما قال بعض السلف: نعمتان لا أدري أيهما خير، أن هداني الله للإسلام أم هداني الله لصاحب السنة فاهتدي على يديه. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فنحمد الله عز وجل أيها الإخوة على أن جعلنا من أهل الإسلام وقد أضل عنا غيره، وجعلنا من أهل السنة وأصحاب المنهج السلفي وأضل الله تعالى عنه أمم من الناس. نسأل الله تعالى الثبات على الحق، وأن يميتنا وأن يبعثنا مبعثا حسنا. أيها الإخوة، كما ذكرت سابقا على أن هذه الدولة المباركة قامت على التوحيد، قامت على منهج السلف الصالح التي أسس أركانها الإمام عبد العزيز بن عبد الله عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود رحمه الله تعالى في دورته الثالثة، الدولة السعودية الثالثة، حيث قال رحمه الله: إنني رجل سلفي وعقيدتي هي السلفية التي أمشي بمقتضاها على الكتاب والسنة. وقال أيضا: يقولون إننا وهابية، والحقيقة أننا سلفيون محافظون على ديننا ونتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس بيننا وبين المسلمين إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك العزم والحزم. لقد أسس الملك عبد العزيز رحمه الله وأبناؤه هذه البلاد، دعائم هذه الدولة، وحققوا وحدتها على هدي من التمسك بالشرع الحنيف واتباع سنة خير المرسلين صلى الله عليه وسلم. وخلال العقود التي تلت مرحلة التأسيس إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله، ودولتكم ولله الحمد والمنة تسير على خطى النمو والتطور بكل ثبات، مع التمسك بعقيدتها الصافية والمحافظة على أصالة هذا المجتمع وثوابته. وقال أيضا حفظه الله: لقد وقال: سنظل بحول الله وقوته متمسكين بالمنهج القويم الذي سارت عليه هذه الدولة منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز رحمه الله وأبناؤه من بعده رحمهم الله، ولن نحيد عنه أبدا، ودستورنا هو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا مؤخرا في عيد الفطر المبارك: إن المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه تعمل بما جاءت به الشريعة الإسلامية السمحة من نبذ التطرف ومحاربة الإرهاب ومساندة الأشقاء والأصدقاء، وتعلن دائما وقوفها مع المجتمع الدولي في كل ما يخدم أمن العالم واستتباب السلم. أيها الإخوة، وقال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله: كانت ظاهرة التطرف بيننا بشكل مستشر، ووصلنا إلى مرحلة نهدف فيها إلى أفضل الأحوال إلى التعايش في هذه الآفة، لم يكن القضاء عليها خيارا مطروحا من الأساس، ولا السيطرة عليها أمر وارد. لقد قدمت وعودا في عام 2017 بأننا سنقضي على التطرف فورا، وبدأنا فعليا حملة جادة لمعالجة الأسباب والتصدي للظواهر. خلال سنة واحدة استطعنا أن نقضي على مشروع إيديولوجي صنع على مدى 40 سنة، يقصد الجماعات الإرهابية التي دخلت البلاد السعودية قبل 40 سنة. كما قال الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله، قال لأحد قادة الإخوان المسلمين الذين كان في السعودية لما أعطي الجنسية السعودية، سألته سؤالا لما أراد أن يرجع إلى بلده، سألته سؤالا: من مثلك الأعلى؟ فقال: ظننت أنه سيقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول مثل الأعلى حسن البنا. فإذا يقول: ماذا نصنع؟ يقول: إن أصل مشكلاتنا وإفرازاتنا، وسميها ما شئت، جاءت من الإخوان المسلمين، لسنا الذين عانينا منهم بالعالمنا العربي وعالمنا الإسلامي. فيقول: اليوم لم يعد التطرف مقبولا في المملكة العربية السعودية، ولم يعد يظهر على السطح، بل أصبح منبوذا متخفيا ومنزويا. وكما قال الأمير نايف رحمه الله أيضا: هناك فرق بين من غير أصوله أي عقائده، وبين من غير طريقة وصوله، يعني إلى الحكم أو إلى ما المراد للجماعة. يقول: بل أصبح منبوذا متخفيا منزويا، ومع ذلك سنستمر في مواجهة أي مظاهر وتصرفات وأفكار متطرفة، فقد أثبت السعوديون سماحتهم الحقيقية ونبذهم لهذه الأفكار التي كانت دخيلة عليهم من جهات خارجية تسترت بعباءة الدين، ولن يسمحوا أبدا بوجودهم بينهم مرة أخرى. انتهى كلامه حفظه الله. أيها الإخوة، ولأن ولاة أمرنا وفقهم الله اهتموا بعقيدة التوحيد، فلا نرى فيها مظاهر الشرك ولا مظاهر البدع ظاهرة، ولله الحمد أثنى أهل العلم عليها، ومنهم الإمام محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية الأولى، حيث قال وهو يتحدث عن الملك عبد العزيز رحمه الله: لقد من الله عليكم بإمام ولايته ولاية دينية، وقد بذل النصح لعامة رعيته من المسلمين خصوصا المتدينين بالإحسان إليهم ونفعهم وبناء مساجدهم وبث الدعاة فيهم والإغضاء عن زلاتهم وجهالاتهم ووجود هذا في آخر هذا الزمان من أعظم ما أنعم الله به على أهل هذه الجزيرة، فيجب عليهم شكر هذه النعمة ومراعاتها والقيام بنصرته والنصح له باطنا وظاهرا. انتهى كلام. وقال الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله: وهذه العقيدة التي دعا إليها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هي عقيدة السلف، وهي عقيدة الدولة السعودية، وحقيقتها التمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة في العقيدة والأحكام حسب ما دل عليه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا: لا توجد دولة بعد القرون المفضلة نشرت التوحيد والعقيدة السلفية أفضل من السعودية. السعودية بلاد الحرمين ومأرز التوحيد ومنطلق الدعوة السلفية. الأعداء للدولة السعودية أعداء للدين، الأعداء للدولة السعودية أعداء للدين أي للإسلام. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الشيخ عبد العزيز بن محمد آل الشيخ مفتي الديار السعودية الحالي: قد قام الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله قياما عظيما بتوحيد هذه البلاد، وجمع كلمتها ووحد صفها ولما شملها، وجمع الله به البلاد بعد فرقتها وتفرقها، فعاش الناس بخير وسعادة ونعمة، فلله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على عظيم عطاياه. وجزى الله تعالى الملك عبد العزيز عنا وعن المسلمين خير الجزاء على ما قدم خدمة لدينه ووطنه، وها نحن ولله الحمد ننعم اليوم في هذا العهد الزاهر وتحت قيادة حكيمة، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الذي لا يألو جهدا بدفع عجلة التنمية والسعي في توفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين، وبذل كل غال ونفيس في سبيل رفع شأن هذه البلاد وإعلاء مكانتها بين دول العالم، ويوازره ويشد عضده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز الموفق والمسدد في أعماله وتطلعاته. فقد لمسنا ونلمس في كل يوم تطورات في مختلف المجالات الصناعية والاقتصادية والإدارية والأمنية وغيرها من المجالات، كذلك تأهيل الكوادر البشرية لحمل المسؤولية بشكل أفضل وأكمل، والأخذ بأسباب التنمية والتقدم والازدهار والتطور لهذه البلاد إقليميا وعالميا. وإني بهذه المناسبة أوجه كلمة لإخواني وأبنائي في هذا الوطن الغالي أن نحذر جميعا كل الحذر من أعداء هذه البلاد من الحاسدين والحاقدين على ما أنعم الله علينا من نعمة الأمن والإيمان والاستقرار في لحمة وطنية بين الراعي والرعية. فمما يؤلف بين الناس ويجمع القلوب ويجمع الكلمة طاعة أولي الأمر، فعلينا جميعا الوقوف والالتفاف حول قيادتنا وولاة أمرنا، وأن نكون وحدة واحدة ضد من يريد شق عسى الطاعة وتفريق الجماعة. فلنتق الله تعالى فيمن ولاه الله تعالى علينا لما في ذلك من وحدة الصف وجمع الكلمة. فأسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ويسدد خطاه ويبارك في جهوده ويطيل عمره على طاعته ويمتعه بالصحة والعافية، وأن يوفق ولي أمره وعضيده الأمير محمد بن سلمان، وأن يبارك في جهوده وأعماله، وأن يأخذ بيده إلى الحق ويجعله مباركا أينما كان. كما أسأله أن يحفظ بلادنا من كل مكروه، وأن ينصر جنودنا المرابطين ويربط على قلوبهم وينصرهم على عدوهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تلك كلام. أيضا من جهود هذه الدولة المباركة، من جهود علمائها أيضا ما ذكرته هيئة كبار العلماء والبحوث العلمية والإفتاء من بيانات وفتاوى تحذر من الأفكار الضالة والأعمال الإرهابية. ومنها البيان الصادر من الهيئة في 22/11 أي في شهر ذي القعدة عام 1435 برئاسة الشيخ المفتي العام عبد العزيز بن عبد الله بن باز عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ حفظه الله، حيث قالوا مختصرا يعني: إن الإرهاب الموصف عليه جريمة نكراء وظلم عدوان تاباه الشريعة والفطرة بصوره وأشكاله كافة، ومرتكبه مستحق للعقوبة الزاجرة الرادعة عملا بنصوص الشريعة الإسلامية ومقتضيات حفظ سلطانها وتحريم الخروج على ولي الأمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه خرجه مسلم. فعلى شباب الإسلام التبصر في الأمور وعدم الانسياق وراء عبارات وشعارات فاسدة تدفع لتفريق الأمة وحملها على الفساد، وليست في حقيقتها من الدين أي في شيء، وإنما هي من تلبيس الجاهلين والمغرضين. وقد تضمنت نصوص الشريعة عقوبات من يقوم بهذه الأعمال ووجوب ردعه والزجر عن ارتكاب مثل عمله ومرد الحكم بذلك إلى القضاء. ثانيا، وبناء على ما سبق، فإن هيئة كبار العلماء تؤيد ما تقوم به الدولة عزها الله بالإسلام من تتبع لمن ينتسب إلى من ينتسب لفئات الإرهاب والإجرام والكشف عنهم كداعش والقاعدة والحوثيين وما يسمى بحزب الله أو ينتمي إلى ولاءات سياسية خارجية لوقاية البلاد والعباد شرهم ولدرء الفتنة وحماية بيضتهم. ويجب على الجميع أن يتعاونوا في القضاء على هذا الأمر الخطير، لأن ذلك من التعاون على البر والتقوى الذي أمرنا الله تعالى به في قوله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وتحذر هيئة كبار العلماء من التستر على هؤلاء أو إيوائهم، فإن هذا من كبائر الذنوب، وهو داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا، متفق عليه. والمحدث في هذا الحديث ومن يأتي بفساد في الأرض، فإذا كان هذا الوعيد الشديد في من آواهم فكيف بمن أعانهم أو أيد فعلهم. ثالثا، تهيب الهيئة بأهل العلم أن يقوموا بواجبهم ويكثفوا إرشاد الناس في هذا الشأن الخطير ليتبين بذلك الحق. رابعا، تستنكر الهيئة ما يصدر من فتاوى أو آراء تسوغ أي تجوز هذا الإجرام أو تشجع عليه لكونه من أخطر الأمور وأشنعها، فلا يجوز بحال من الأحوال تسويغ جرائم الإرهاب تحت أي ذريعة. وقد حذر الله من شأن الفتوى بغير علم وحذر عباده منها وبين أنها من أمر الشيطان. قال الله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص من آثامهم شيئا أخرجه مسلم. ومن صدر منه مثل هذه الفتاوى أو الآراء التي تسوغ الإرهاب بأي وسيلة كانت، فإن على ولي الأمر إحالته إلى القضاء ليجرى نحوه ما يقتضيه الشرع نصحا للأمة وإبراء للذمة وحماية للدين، وعلى من آتاه الله العلم التحذير من الأقاويل الباطلة وبيان فسادها وكشف زورها. ولا يخفى أن هذا من أهم الواجبات، وهو من النصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ويعظم خطر تلك الفتاوى إذا كان المقصود بها زعزعة الأمن وزرع الفتن والقلاقل، لأن ذلك استهداف للأغرار من الشباب. ومن لا علم عنده بحقيقة هذه الفتاوى والتدريس عليهم بحججها الواهية والتمويه على عقولهم بمقاصدها الباطلة، كل هذا شنيع وعظيم في دين الإسلام، ولا يقتضيه أحد من المسلمين ممن عرف حدود الشريعة وعقل أهدافها السامية ومقاصدها الكريمة وعمل هؤلاء المتقولين على العلم من أعظم أسباب تفريق الأمة ونشر العداوات بينها. خامسا، على ولي الأمر منع الذين يتجرؤون على الدين والعلماء ويزينون للناس التساؤل في أمور الدين والجراة عليه ويربطون ما وقع بالتدين والمؤسسات الدينية. وإن هيئة كبار العلماء لتستنكر ما يتفوه به بعض الكتاب من ربط أفكار الإرهاب بالمناهج التعليمية أو بمؤلفات أهل العلم المعتبرة، كما تستنكر توظيف هذه الأحداث للنيل من ثوابت هذه الدولة المباركة القائمة على عقيدة السلف الصالح. سادسا، إن دين الإسلام جاء بالأمر بالاجتماع، وأوجب الله ذلك في كتابه وحرم التفرق والتحزب. يقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فبرأ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الذين فرقوا دينهم وحزبوه وكانوا شيعا، وهذا يدل على تحريم التفرق وأنه من كبائر الذنوب. وقد علم من الدين بالضرورة وجوب لزوم الجماعة وطاعة من تولى إمامة المسلمين في طاعة الله. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطيع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. متفق عليه. وقد سار على هذا السلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم في وجوب السمع والطاعة واجتماع الكلمة. لذلك كله تؤكد هيئة كبار العلماء تحريم الخروج إلى مناطق الصراع والفتنة، وأن ذلك خروج عن موجب البيعة لولي الأمر، وتحذر صاحبه من مغبة فعله ووقوعه فيما لا تحمد عقبه. وعلى الدولة أن تتعقب المحرضين على الخروج إلى مواطن الصراع والفتنة، فهم دعاة ضلالة وفرقة وتحريض على معصية ولاة الأمر والخروج عليهم، وذلك من أعظم المحرمات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ستكون هانات وهانات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف، كائنا من كان. أخرجه مسلم. وفي هذا تحذير لدعاة الضلالة والفرقة والفتنة، وتحذير لمن سار في ركابهم عن التمادي في الغي المعرض لعذاب الدنيا والآخرة. وهي كبار العلماء وهي تصدر هذا البيان توصي الجميع بالتمسك بهذا الدين القويم والسير فيه على الصراط المستقيم المبني على الكتاب والسنة وفق فهم سلف الصالح ومن تبعهم بإحسان، ووجوب تربية النشء والشباب على هذا المنهاج القويم والصراط المستقيم حتى يسلموا بتوفيق الله من التيارات الفاسدة ومن تأثير دعاة الضلالة والفتنة والفرقة، حتى ينفع الله بهم أمة الإسلام ويكونوا حملة علم وورثة للأنبياء وأهل خير وصلاح وهدى. وتؤكد على وجوب الالتفاف حول قيادة هذه البلاد وعلمائها، ويزداد الأمر تأكيدا في مثل هذه الأوقات أوقات الفتن، كما نحذر الجميع حكاما ومحكومين من المعاصي والتساهل في أمر الله، فشأن المعاصي خطير، وليحذروا ذنوبهم وليستقيموا على أمر الله ويقيموا شعائر دينهم ويأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. وقى الله بلادنا وجميع بلاد المسلمين كل سوء، وجمع الله كلمة المسلمين على الحق والهدى، ورد الله كيد الأعداء في نحورهم، إنه سميع مجيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين. هناك بيان آخر لهيئة كبار العلماء صدر قبل عام، وهو قولهم وهو في 26 من شهر ربيع الأول عام 1442، حيث قالوا: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه نبينا محمد وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله على آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تعالى أمر بالاجتماع على الحق ونهى عن التفرق والاختلاف. قال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وأمر العباد باتباع الصراط المستقيم ونهاهم عن السبل التي تصرف عن الحق، فقال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وإنما يكون اتباع صراط الله المستقيم بالاعتصام بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد دلت الأحاديث الصحيحة على أن من السبل التي نهى الله تعالى عن اتباعها المذاهب والنحل المنحرفة عن الحق. فقد ثبت من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط عن يمينه وشماله ثم قال: هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي، رواه الإمام أحمد. قال الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقوله: واقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ونحو هذا في القرآن، قال: أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاشتراك والفرقة، وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله، والاعتصام بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو سبيل إرضاء الله وأساس اجتماع الكلمة ووحدة الصف والوقاية من الشرور والفتن. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فعلم من هذا أن كل ما يؤثر على وحدة الصف حول ولاة أمور المسلمين من بث شبه وأفكار أو تأسيس جماعات ذات بيعة وتنظيم أو غير ذلك فهو محرم بدلالة الكتاب والسنة في طليعة هذه الجماعات التي نحذر منها جماعة الإخوان المسلمين، فهي جماعة منحرفة قائمة على منازعة ولاة الأمر والخروج على الحكام وإثارة الفتن في الدول وزعزعة التعايش في الوطن الواحد ووصف المجتمعات الإسلامية بالجاهلية. ومنذ تأسيس هذه الجماعة لم يظهر منها عناية بالعقيدة الإسلامية ولا بعلوم الكتاب والسنة، وإنما غايتها الوصول إلى الحكم، ومن ثم كان تاريخ هذه الجماعة مليئا بالشرور والفتن، ومن رحمها خرجت جماعات إرهابية متطرفة كالسرورية وكالآن القاعدة وداعش وجبهة النصرة، ومن رحمها خرجت جماعات إرهابية متطرفة عاثت في البلاد والعباد فسادا مما هو معلوم مشاهد من جرائم العنف والإرهاب حول العالم. مما تقدم يتضح أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام، وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتن والعنف والإرهاب. فعلى الجميع الحذر من هذه الجماعة وعدم الانتماء إليها أو التعاطف معها. الله نسأل أن يحفظنا جميعا من كل شر وفتنة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز: إن عن جماعة الإخوان يعرفها خواص إخواننا، أن عندها ليس عندها جهود صحيحة في الدعوة إلى الله، وإنما عندها أخطاء في العقيدة. ومن خواص إخوانه الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، والذي كان بينه وبينهم مراسلات، وقد ألف شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله مؤلفات في هذا، ومن ذلك المورد العذب الزلال في من تقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال، وكتابه الآخر الرد الشرعي المعقول على المتصل المجهول. وأذكر لما زرنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله في الأمان العام للتوعية الإسلامية في الحج عام 1418 تقريبا، قال لي الشيخ حسن: نريد نذهب إلى نزور المشايخ، يعني هيئة كبار العلماء. فذهبنا زرنا الشيخ عبد الله الغديان، فسأل الشيخ عبد الله الغديان: ماذا يدرس الشيخ؟ ماذا تدرس يا شيخ؟ فأخبره، قال: يخبرك الشيخ حسن اللي هو أنا مذكور. فأخبرته أن الشيخ يدرس علوم الحديث صحيح البخاري ومسلم. فقال: يا شيخ، إذن عليك تدرس مع هذه الكتب كتب الحديث علم المصطلح. قال: الشيخ درس زمان علم المصطلح، لكن ما علي، أعيد الدروس للطلاب العلم. والشيخ الغديان والشيخ أحمد متقارنان يعني في السن. وبعد ذلك قال الشيخ نذهب إلى الشيخ فالح الفوزان. ذهبنا إلى الشيخ فالح الفوزان فسأل هل عندك كتب جديدة يا شيخ نقرضها لك نكتب لك عليها مقدمة. والشيخ فالح الفوزان والشيخ عامر أيضا تقريبا في السن, فهو قدم للشيخ أحمد النجمي رحمه الله في مقدمة على المورد العذب الزلال فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال. فقال الشيخ هل عندك كتاب جديد؟ فقال والله عندي كتاب واحد اسمه الرد الشرعي المعقول على المتصل المجهول. فمازح الشيخ قال يا شيخ حتى المتصلين ما سلم منك, تألف حتى على المتصلين يعني ترد عليهم. يمزح مع الشيخ. وهذا الكتاب تكملة للمورد العذب الزلال وبيان بعض الملاحظات على جماعة الإخوان المسلمين والسروريون. وهذا الكتاب ما اشتهر مثل ما اشتهر المورد العذب الزلال, رغم أنه فيه وثائق وأخذها الشيخ من كتب الإخوان المسلمين ومن الأمهات التي اعتمدوا عليها. لنصلح الجميع بقراءة هذا الكتاب ونشر الرد الشرعي المعقول على المتصل المجهول. وأيضا ألف الشيخ لما أرسل كتابه المورد العذب الزلال إلى بعض المشايخ ومنهم عبد الله بن جبرين, فعاتب الشيخ وقال له يعني هذا نكس من مكانتك يا شيخ وأنت تألف هذا الكتاب, وحسن البنا عندهم آثر حسنة ويعني أعمال صالحة وكذا. فالشيخ أحمد رحمه الله رد عليه بكتاب آخر وسماه رد الجواب على من طلب مني عدم طبع الكتاب. فبين فقال الشيخ هل من آثره كذا وكذا من آثر حسن البنا الأشياء التي تخالف الشرع خالف العقيدة, وكذلك من جاء بعده من المرشدين الإخوان المسلمين. فأنصح الجميع أيها الإخوة بقراءة كتب الشيخ أحمد رحمه الله إذ قرأ كتبهم وذكر الأخطاء من كتبهم ورد عليها بكتاب الله من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح. وقام الشيخ رحمه الله بإنشاء دورة الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي تقريبا عام 1417, وقبلها كانت دورة ابن تيمية في الرياض. وذلك لأنه أتى إليه اثنان وقال يا شيخ أدرك الشباب لأنهم يعني يكفرون ولاة الأمر, كان في زمن الملك فهد رحمه الله. فاستشار الشيخ أحمد النجمي مع شيخه مع تلميذه الشيخ زيد بن محمد المدخلي على أن يعملوا دورة صيفية علمية يحذروا فيها الشباب من هذه الجماعات وهذه الأفكار. فأنشأ الشيخ أحمد والشيخ زيد هذه الدورة, دورة الشيخ عبد الله مسمى بدورة الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي, والآن لها حوالي 27 سنة. وكان الهدف منها تحذير الشباب من هذه الأفكار الحزبية التي اكتسحت بلادنا شرقا وغربا وجنوبا وما تركوا مكان إلا وصلوا. فمن الجهود المشكورة لأهل العلم بيان حال هذه الجماعات حتى يحذروا منها ويحذروا الناس منها. أيضا من جهود هذه الدولة المباركة في محاربة التطرف والإرهاب والأفكار الضالة ما تقوم به الدولة أيدها الله من المناهج الشرعية التي درسناها منذ نعومة أظفارنا من عقيدة التوحيد ولله الحمد, ولم تدرس فيها العقائد الشركية ولا البدعية, الحمد لله على هذه النعمة. فهذه من جهود الدولة من قديم الزمان منذ أن تأسست هذه الدولة, والمناهج في المدارس الابتدائي والمتوسط والجامعة دراسات العليا كلها مناهج شرعية ولله الحمد والمنة. كذلك تعيين من جهود الدولة ممثلة في وزارة الشؤون الإسلامية اختيار الأئمة والمؤذنين والخطباء والدعاء إلى الله الذين تبرأ بهم الذمة لبيان الحق للناس وتحذيرهم من الباطل. ومن جهود الدولة يعني إقامة هيئة كبار العلماء, اللقاءات والفتاوى الشرعية في التلفاز والإذاعة, وكان نفع الله تعالى بها. ومن لا ينفع معه العلم والحكمة فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فكم لرجال أمين وفقهم الله على مختلف أعمالهم ورتبهم من جهود مشكورة في تتبع هؤلاء المجرمين. ولولا الله عز وجل ثم جهود هؤلاء الجنود المباركين من مدنيين وعسكريين لحصل ما حصل في بلادنا السعودية، فلله الحمد والمنة. ومن قبض عليه وسلم للجهات المسؤولة فهناك جهات علمية تنصحه، ثم لجنة المناصحة التي أسسها الأمير محمد بن نايف حفظه الله عام 1425 يناصح فيه هذا الإنسان، لعله جاهل، لعله عنده شبهة فتزال، وينصح من قبل الناس متخصصين. فمن لم ينفع معه هذه الأدوية النافعة فيسلم للقضاء الشرعي يحكم فيه بحكم الله تعالى. فكم لهذه الدولة المباركة من جهود مشكورة ضد هؤلاء المتطرفين الغلاة في دين الله عز وجل الذين نهانا الله عز وجل عن اتباع سبيلهم. أيها الإخوة، لأهمية تمسك هذه الدولة بالعقيدة التوحيد منهج السلف الصالح وتحذيرها من البدع، نحن نعيش في خير والحمد لله. ومن آثار هذا الخير الأمن الذي نعيشه يسير الإنسان من الجنوب إلى أقصى الشمال، من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، لا يخاف إلا الله. الأمن الموجود هذا ما جاء من فراغ، وإنما جاء بتحكيم الشريعة الإسلامية وإقامة الحدود على المجرمين. وقت أذان، كم باقي؟ ها؟ طيب أنا أبغى أختصر عشان الوقت. فهذا الأمن الذي نعيشه نعمة عظيمة يحسدنا عليه غيرنا ممن حولنا كيف البعيدين. يا من الإنسان يذهب للمسجد ما أحد يعترضه، يذهب لعمله ما أحد يعترضه، محلات مفتوحة ولله الحمد ما أحد يقدر يمد يده على حق غيره. فالناس يعيشون في هذه البلاد في نعمة عظيمة نسأل الله تعالى أن يديمها علينا، وهذا من أثر تمسك هذه الدولة المباركة بعقيدة التوحيد. وقد قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني شرط لا يشركون بي شيئا. وما نراه أيها الإخوة في هذه البلاد المباركة من النعم العظيمة التي ننعم بها من المآكل والمشارب والمراكب التي يغبطها علينا القاسي والداني، فنسأل الله تعالى أن يديم علينا النعم. وما نعيشه من الاستقرار السياسي والديني والاجتماعي والخدمي وغير ذلك فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذا. والواجب علينا أيها الإخوة تجاه هذه النعم أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليها، ثم نشكر ولاة الأمر، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل. وعلينا أن نكون عينا ساهرة لأمن هذا الوطن وحفظ أبنائه من الأفكار الضالة والمعتقدات الفاسدة. فوطن كما قال القائل: وطن لا نحميه لا نستطيع العيش فيه، لا نحمي عقائد أبنائه ولا أموالهم ولا أعراضهم، فما تستطيع أنك تعيش فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألها البلاغ. فعلينا أيها الإخوة أن نتفقه في دين الله وأن نعرف الحقوق لأصحابها، ومنهم ولاة الأمر، ومن حقهم علينا الدعاء لهم بظهر الغيب. ودعوة لنا له في ظهر الغيب خير من دعوتنا لأنفسنا، لأن بصلاح يصلح العباد والبلاد كما قال الإمام أحمد رحمه الله. كذلك أن نربي أبناءنا على حب الوطن، حب هذه البلاد، لأنها من أفضل البلدان تمسكا بالدين الإسلامي وحماية له ونشرا له في أقصى الدنيا عبر الدعاء وعبر الكتب والأشرطة ووسائل العلم المختلفة. كذلك أن نكون عينا ساهرة ضد كله مفسد، سواء من ناحية العقائد أو من ناحية المخدرات أو من عدة نواحي، أي نوع من أنواع الفساد، نكون عينا ساهرة ونبلغ المسؤولين عن هذا الفساد، إن لم ينتصح صاحبه ويرجع إلى الحق. أخيرا، كل واحد منا مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى على ما تحت يده، كل راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالمعلم مسؤول أمام الله عز وجل عن طلابه، وأن لا يبين لهم إلا الحق ويحذرهم من الباطل. كذلك الموظف في وظيفة يقوم بعمله على أتم وجه، فإتمامه لعمله بناء لهذا الوطن، وإهماله لعمله أيا كان عمله هي ثلمة في هذا الوطن. فالله الله أن يؤتى الإسلام ويؤتى البلد من قبل هذا الموظف الفاسد الذي سبب في إدخال البلد إلى هذا البلد. هذا ما أحببت بيانه أيها الإخوة في هذه الكلمة. والله نسأل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يديم علينا الأمن والإيمان في بلادنا، وأن يجنبها كل شر وبلوى، وأن يجزي خير الجزاء ولاة أمرنا والمسؤولين في بلادنا على ما يقوم به من خدمة الإسلام والمسلمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم الموتى بوباء كورونا ويشفي المرضى منهم، وأن يرحم الشهداء الذين في حدودنا ويدافعون عن بلادنا وأمنها. نسأل الله تعالى أن يرحمهم برحمته، وأن ينصر هذه البلاد على الحوثيين الشيعة الروافض وغيرهم من أعداء الوطن والمواطن، وأن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وألا يضلنا عن الحق بعد أن وفقنا الله تعالى إليه، نجمعنا بكم في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين كما جمعنا بكم في هذا الجامع المبارك في هذه المحافظة المباركة، محافظة العارضة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.